بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا ما زلنا نتكلم على بعض وجوه الإعجاز العلمي في آيات القرآن الكريم، وفي النوع الذي كان الناس في الماضي يعرفون ظاهره دون إدراك لحقيقته وفحواه. وجاءت آيات القرآن متناسبة مع هذه المعارف الظاهرة دون أن تستثير نكير الناس في ذلك العصر، لكنها كانت تحمل في طياتها إشارات خفية إلى معان أخرى لم يكشف النقاب عنها إلا في العصر الحديث، كما سمعنا يوم أمس في رفع السماوات بغير عمد وحركة الشمس والقمر في الفلك المرسوم والمدار المقرر وسباحة جميع الأفلاك في الفضاء. ومن هذا القبيل ما ذكره القرآن الكريم عن الليل والنهار وتتابعهما. قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وقال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وقال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. فإن هذه الآيات الكريمة تشرح للإنسان سر مجيء الليل بعد النهار والنهار بعد الليل، وهذه حقيقة يدركها كل إنسان من أقدم العصور، ولذلك لم يجد فيها ما يثير دهشته ويلفت انتباهه، إلا أن الإنسان المعاصر قد وجد فيها شيئا آخر تضمنته وأشارت إليه لم يكن الإنسان القديم يعرف عنه شيئا، ألا وهو دوران الأرض محوريا حول نفسها وكرويتها، والذي لم يكتشفه الإنسان إلا في العصر الحديث. لننظر إلى قوله تعالى: يطلبه حثيثا، فإن فيه إشارة إلى التتابع والتلاحق والجريان دائما وأبدا دون توقف أو انتظار. ولكن إلى أين يجريان ويتتابعان؟ وكيف؟ هل يجريان في طريق مستقيمة إلى اللانهاية؟ إذن لكان من المفترض ألا يمر على الأرض إلا ليل واحد ونهار واحد، لكننا كنا وما زلنا نراهما متعاقبين متتابعين وفي نظام واحد، تطلع الشمس من المشرق وتغيب في جهة المغرب. لنتأمل هذه الصورة الفنية في القرآن الكريم، ثم ننتقل إلى الصورة الأخرى في قوله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. نجد أن الآية واضحة كل الوضوح في حركة الأرض ودورانها، فهناك تكوير الليل على النهار ليخفيه ويكون الليل، وتكوير النهار على الليل ليمحوه ويكون النهار، وبين هذين التكويرين نرى جرما كرويا يتحرك بينهما فيجعلهما يتكوران أحدهما على الآخر. فغشيان الليل النهار وغشيان النهار الليل لم يكن بشكل عادي مستقيم، وإنما كان بالتكوير الذي لا يمكن أن ينتج إلا عن حركة جسم كروي فيه يدور حول محوره. فكيف يمكن تفسير هذه الظاهرة القرآنية التي جاءت موافقة لليقينيات العلمية التي طوف العلم حتى وصل إليها دهورا وعصورا؟ كيف يمكن تفسيرها وقد جاءت قبل 14 قرنا على لسان رجل أمي في وسط صحراء جزيرة العرب؟ إنها لا تفسير لها ولا حل إلا إذا قلنا بأن هذا القرآن من كلام الله تعالى ووحيه. ومن هذا القبيل ما قاله الله تعالى عن إضاءة الشمس ونور القمر. قال الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وقال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. ونحن إذا رجعنا إلى معنى السراج ومعنى المضيء في اللغة وجدناهما معنيين مختلفين، وذلك أن السراج لا يطلق إلا على ما كان يبعث مع الشعاع حرارة، وأن المنير هو الذي يبعث ضياء لا حرارة فيه، كما أننا لا نقول عن الشيء سراجا إلا إذا كان يبعث الحرارة من داخله وجوهره، ونقول عنه إنه منير إذا انعكس عليه الضوء من جرم آخر. وبناء على هذه التفرقة اللغوية تكون الآية ناطقة لأن القمر جرم بارد بحرارة فيه، وأنه يكتسب أشعته ونوره من جرم آخر ثم يعكسه على الأرض، وأن الشمس مضيئة إضاءة ذاتية بأشعة حارة، ولذلك وصفها الله تعالى بالتوهج في قوله وجعلنا سراجا وهاجا. وهذه هي الحقيقة العلمية لكل من الشمس والقمر كما تقول معارفنا الحديثة. إذن فقد جاءت الآية القرآنية كاشفة عن الحقيقة العلمية اليقينية التي آمن العلم بها وأذعن لها، ليثبت أن القرآن الكريم لم يحد أبدا عن الحقائق العلمية ولم يصدمها في أي جزئية من جزئياتها مع كثرة ما تعرض له منها، وفي زمن لم يكن يعرف الإنسان شيئا عنها، أو أنه عرف بعض الشيء الذي اختلط فيه الحق بالباطل والصواب بالخطأ. فهل يمكن أن يكون كل هذا من صنع الإنسان؟ وهل هذا في طاقته؟ إن الجواب الذي يمكن أن يقوله كل عاقل وبثقة وتثبت هو ما قاله الله تعالى في كتابه الكريم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يكن الإنسان القديم يعرف شيئا عن النظام الاجتماعي للحيوانات المبثوثة في الأرض، وإن كان يعرف بعض الظواهر الساذجة عن بعض أفرادها. ونزلت آيات القرآن الكريم تتحدث عن هذا الموضوع بشيء غير مألوف ولا معروف، من أن هذه الحيوانات أمم كأمثال بني آدم. ومعنى هذا أن لكل نوع من أنواع الحيوانات ما للأمة من بني آدم من الروابط والمقومات التي تحتاج إليها الأمة من النظام ووسيلة التفاهم وغير ذلك من المقومات الضرورية للأمة. فقال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وكان الإنسان المؤمن في الصدر الأول يسمع هذا الكلام ويؤمن به على ما هو مفهوم من ظاهره إيمانا بالغيب، لأنه يعلم أن ما يخبر الله به حق لا مرية فيه، وإن لم يفهم حقيقته إذ لم يكن لديه في ذلك الوقت من المعارف ما يمكنه من الوقوف على حقيقة الأمة عند الحيوان. وأما غير المسلمين من أصحاب الملل والنحل فكانوا يعتبرون هذا ضربا من الخرافة عند المسلمين، وأن الحيوان لا عقل له يفكر به ولا نظام لديه يعيش فيه. وكان العلماء القدماء يعتقدون أن هذه الحيوانات أجسام حية تحس وتتألم ولكن لا تحمل العقل المفكر، وأن ما يصدر عنها من حركات وأعمال إنما هي انفعالات غريزية. واستمر هذا الاعتقاد إلى عصور متأخرة، حتى أن الفيلسوف ديكارت كان يرى أن الحيوانات كالآلة المعقدة المجردة من الحياة العقلية، فهو لا يفكر كما يفهم الناس بل يعبر في سلوكه عن الغرائز. وقد اشتهر تعريفه هذا، وتداوله العلماء والمفكرون مسلمين له ومؤمنين به. ولم يعترف للحيوان بعقل وتفكير نسبيين إلا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، فقد اعترف داروين وغيره من علماء الحيوان، وبعد البحث والمتابعة والاستقراء قد اعترفوا جميعا بأن الحيوان له عقل وتفكير، إلا أنه دون العقل والتفكير الإنساني، وأنه بهذا التفكير يستطيع أن يعيش في حياة اجتماعية ربما كانت عند بعض الحيوانات مثالية. ومن أبدع الأمثلة التي ذكرها العلماء عن الأمم الحيوانية ما ذكروه عن النمل، إذ قالوا إن النمل من الحيوانات الاجتماعية التي تعيش مجتمعة تتعاون في شؤون حياتها وتتساعد في أمور بقائها، فهي أمم وشعوب كأمم وشعوب النوع البشري، لها نظام كنظامه وحكومات كحكوماته وشؤون عامة كشؤونه، فهي من أعجب الحيوانات وأدعاها للتأمل. وقالوا إن أعمال النمل تدل على أنها متمتعة بدرجة رفيعة من العقل وبغرائز عظيمة للاجتماع والتضامن في الحياة، فأعمالها الاجتماعية لا تقتصر على بناء مساكنها والعمل على قانون التعاون والقيام بتربية الصغار، ولكن يرجح أن لها لغة خاصة تتفهم بها. ثم شوهد أن لدى مجتمعات النمل غرائز استعمارية تدفعها لشن الغارات على قرى النمل المجاورة لها، إما بقصد الاستيلاء على القرية للانتفاع بها، أو بقصد توسيع نطاق أملاكها، أو الاستيلاء على صغارها. ومن الغريب أنها تأثر الأسرى من أعدائها ثم تقودهم إلى معسكرها وتقتلهم أو تتخذهم أرقاء وتكلفهم بأشق الأعمال في القرية. ومما يدهش له الإنسان أن النمل قد استأنس بعض الحيوانات التي هي أقل منه شأنا، استأنسها كما يستأنس أحدنا الحيوان لدره. ولكن الأكثر إثارة ودهشة هو أنه قد وجد نحو 2000 نوع من هذه الحشرات المختلفة داخل مساكن النمل، وقد نجح في استئناسها كلها بينما لم يستأنس الإنسان سوى 20 نوعا تقريبا. لم يكن الإنسان القديم يعرف شيئا عن مثل هذه الحقائق، ولذلك لم تتردد حتى في أساطيره، فكيف تمكن محمد صلى الله عليه وسلم من إدراك مثل هذه الحقيقة التي أمضى العلماء حتى توصلوا إليها، أمضوا القرون الطويلة من البحث والتأمل؟ لا يمكن لأي مفكر منصف في هذه الأرض أن يعزو مثل هذه الحقيقة الناطقة لغير الوحي من قبل خالق الأرض والسماء وعالم السر والعلن الذي أتقن كل شيء خلقه وأحاط به علما. إن العلماء المعاصرين اليوم حينما يقرؤون هذه الآية لا يدهشون فقط لما فيها من المعارف اليقينية التي أيدها العلم الحديث، بل يتخذون منها مشعل هداية لهم للبحث عن النظم الاجتماعية والطاقات العقلية عند كل الحيوانات الموجودة على سطح الأرض، لأن الله عمم لفظ الأمة لكل دابة تدب على الأرض وطائر يطير في السماء. ولعل مباحثهم في عالم الطيور كانت أعجب وأغرب من مباحثهم في عالم الحيوانات الأخرى، إذ شاهدوا من نظامها وحياتها الاجتماعية الأممية ما لا يكاد يصدق به العقل. لقد كنا في الماضي نقرأ في القرآن كلام النملة لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وكلام الهدهد له، وكنا نقرأ حديثه عن النحل والبعوضة والعنكبوت، وكنا نؤمن بذلك إيمانا غيبيا. أما العلم المعاصر فقد كشف لنا أن هذا الذي كنا نؤمن به إيمانا غيبيا يجب علينا أن نضيف إليه اليوم أنه المعجزة الناطقة على أن هذا الكتاب من عند الله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا يقرأ في سورة النور المثل الذي ضربه الله تعالى لأعمال الكافر، إذ قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكنا جميعا نقرأ في تفسيرها أن هذا مثل ضربه الله لأعمال الكافر، فقال المفسرون فيها: البحر اللجي هو المنسوب إلى اللجة، وهو الذي لا يدرك قعره، واللجة معظم الماء، والتج البحر إذا تلاطمت أمواجه. وأما قوله يغشاه موج، أي يعلو ذلك البحر اللجي موج، وقوله تعالى من فوقه موج، أي من فوق الموج موج، ومن فوق هذا الموج الثاني سحاب، فيجتمع خوف الموج وخوف الريح وخوف السحاب. وقالوا في المعنى أيضا يغشاه موج من بعده موج، أي أن الموج يتبع بعضه بعضا حتى كأن بعضه فوق بعض. قالوا: وهو أخوف ما يكون إذا توالى موجه وتقارب. قالوا: ومن فوق هذا الموج سحاب، وهو أعظم للخوف من وجهين، أحدهما أنه قد غطى النجوم التي يهتدى بها، والثاني الريح التي تنشأ مع السحاب والمطر الذي ينزل منه، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي من شدة الظلام الناتج عن الموج والسحاب. هذا هو المعنى الذي كنا نفهمه دون أن نرى أي وجه للإعجاز العلمي فيه. فرغم التتبع والاستقراء لم أجد أحدا من المفسرين المتقدمين أشار إلى أي نوع من أنواع الإعجاز العلمي في هذه الآية على النحو الذي أثبته العلم الحديث على ما سنذكره بعد قليل. وهذا الفهم الذي كنا نفهمه فهم سليم مطابق لقواعد اللغة ومدلولاتها، ومطابق أيضا للواقع الذي كان يشاهده ويعرفه كل من عرف البحر. وهذا أيضا من إعجاز القرآن، إذ أن كل جيل يقرأ القرآن ويفهمه الفهم السليم المطابق لقواعد التفسير، ولكنه يجد كل جيل في القرآن معنى جديدا آخر غير المعنى الذي رآه الجيل السابق في بعض الآيات أو الكلمات، ودون أن تتضارب المعاني أو تتصارع أو تتناقض، كالذي ينظر إلى بعض الصور المركبة من زاوية من زواياها فيرى فيها شكلا ما، فإذا ما نظر إليها من زاوية أخرى رأى فيها شكلا آخر، وكلا الشكلين حق أراده الرسام وتعمده، فلو أقسم الأول على ما رأى لكان صادقا، ولو أقسم الثاني على ما يرى يكون صادقا أيضا، ولا تعارض بين الصورتين المدركتين. وربما أدرك الناظرون عدة صور وكلها صحيحة والصورة المنظورة واحدة، وذلك أن الرسام أراد هذا حينما ينظر الناظرون إلى صورته وإلى فنه. وما فهمه السلف رضوان الله عليهم من هذه الآية لم يكن لهم ليفهموا غيره، ولا سيما إذا كانوا ممن لم يمارس البحار والعمل فيها. إلا أن معارفنا الحديثة اكتشفت معنى جديدا لهذه الآية يطابق مدلولها أيضا، إلا أنه بصورة أوضح من الصورة السابقة والقديمة، وفي نفس الوقت يعطينا معنى جديدا من معاني الإعجاز العلمي، وذلك باكتشاف الأمواج الباطنية الداخلية في مياه المحيط. ولنترك الكلام لشارل كارسون صاحب كتاب البحر المحيط بنا، إذ يقول: فأضخم أمواج المحيط وأشدها رعبا هي أمواج غير منظورة تتحرك في خطوط سيرها الغامضة بعيدا في أعماق البحار. وقد كان من المعروف منذ سنين كثيرة أن سفن البعثات إلى القطب الشمالي كانت تشق طريقها بكل صعوبة فيما كان يسمى بالماء الميت، والذي عرف الآن أنه أمواج داخلية. وفي أوائل عام 900 لفت الأنظار كثير من مساحي البحار الاسكندنافية إلى وجود أمواج تحت سطح الماء. والآن وبالرغم من أن الغموض لا يزال يكتشف أسباب تكوين هذه الأمواج العظيمة التي ترتفع وتهبط بعيدا أسفل السطح، فإن حدوثها على نطاق واسع في المحيط قد أصبح أمرا معروفا جدا، فهي تقذف بالغواصات في المياه العميقة، ويظهر أن هذه الأمواج تنكسر عند التقائها بتيار الخليج وبتيارات أخرى قوية في بحر عميق. فنحن الآن وبعد أن وضعنا أيدينا على هذا الاكتشاف العلمي الجديد نستطيع أن نفهم الآية فهما جديدا لا يتعارض مع الأول، إلا أنه يوضحه ويبينه. فقوله تعالى: يغشاه موج من فوقه موج، فيه إشارة واضحة لا لبس فيها ولا غموض إلى هذه الأمواج الداخلية التي تكلم عنها العلم الحديث وأثبتها، كما يشير إلى الأمواج السطحية التي نراها ونعرفها. وهذا المعنى واضح من قوله تعالى: من فوقه، أي أن الموج الأول في الأسفل والموج الثانية يأتي من فوقه. ولم نعد بحاجة إلى ارتكاب المجاز في قولنا من فوقه أي من بعده، وأن تتابع الموج يظهره كأن بعضه يركب بعضه الآخر. إن الآية واضحة كل الوضوح وصريحة في دلالتها على هذا الذي اكتشفه العلم الحديث من الأمواج الباطنية التي تعلوها الأمواج السطحية، ولا سيما أن الآية قالت في بحر لجي أي عميق كما ذكرنا في تفسيرها، وهذا إنما يكون في المحيطات لا على الشواطئ والخلجان. وفي هذه الأماكن يقل وهج الشمس، وفي نفس الوقت يجتمع السحاب وتنتج عن ذلك الظلمة التي أشار إليها القرآن في قوله: ظلمات بعضها فوق بعض، أي ظلمة الأمواج الداخلية، وفوقها ظلمة الأمواج السطحية، ومن فوقهما ظلمة الجو الناتج عن السحاب الكثير، بحيث يصير الإنسان إذا أخرج يده لم يكد يراها. إن هذه الصورة لا تشاهد على شواطئ بحارنا الهادئة الوادعة إذا ما قيست بمياه المحيطات، ولو أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان هو الذي ألف القرآن وأملاه لكان من المستحيل عليه أن يأتي بمثل هذه الحقائق العلمية التي كانت خافية إلى أيامنا هذه ولم تكن البشرية تعرف عنها شيئا. إذن فهي الحقيقة الصارخة بأن هذا القرآن تنزيل من حكيم عليم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.